السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. في العناوين: يوم قضائي صاخب، توقيف رجا سلامي واستدعاء حاكم المركزي. المنظومة الحاكمة تستحضر ممارسات الوصاية، عقيقي يدعي على رئيس القوات من منزله. قضية المواد المتفجرة في معمل الزوق تتفاعل، الدولار يحلق والمازوت يرتفع في شكل جنوني. عبد اللهيان يجول على المسؤولين اللبنانيين. جعجع يعلن مرشحي القوات في بعلبك الهرمل. أوكرانيا حضرت في بروكسل والناتو الهجوم الروسي يهدد الأمن الأوروبي. الأزمات المستعصية على الحلول، وفي مقدمها أزمة المحروقات التي تطل بين الحين والآخر، وتحليق العملة الخضراء مجددا، لم تحجب غبار الاشتباك القضائي السياسي المصرفي الذي تتابع اليوم وانتهى إلى إصدار مذكرة توقيف وجهية بحق رجا سلامي بعد استجوابه لأكثر من 3 ساعات. إلا أن ما برز اليوم هو استعادة المنظومة الحاكمة للممارسات التي كانت سائدة في حقبة الوصاية السورية، تحريك ملفات غب الطلب وبإيحاء من أطراف سياسية معروفة بنواياها وبأهدافها، فيما ملفات مماثلة تنام في الأدراج منذ أشهر ولا من يسأل عنها. نبدأ من إصدار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي أولى منصور مذكرة توقيف وجهية بحق رجا سلامي في دعوى النيابة العامة ضده بالتدخل بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. كما حدد منصور يوم الخميس المقبل موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان كمدعى عليه في القضية نفسها بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. القوات اللبنانية ممارسات بعض القضاة تشكل تدميرا ممنهجا للقضاء والعدالة في لبنان. بسام البيطار:
فوجئت الأوساط القضائية بادعاء جديد من القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع بجرائم جنائية عدة، وكان وكلاء الدفاع عن جعجع في ملف غزوة عين الرمانة تقدموا بشكوى أمام التفتيش القضائي الأسبوع الماضي في شأن مخالفات عدة بوجه القاضي فادي عقيقي. توازيا تقدموا بطلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظرا للخصومة التي نشأت بين الفريقين. علم القاضي عقيقي ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ وصرف مرافقيه وكاتبته. والخميس بقي القاضي فادي عقيقي قابعا في منزله من دون الحضور إلى المحكمة، متهربا من تبلغ طلب الرد عن نية مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقدم من منزله وبشكل غير قانوني ادعاء إضافيا مؤرخا بتاريخ الثلاثاء ادعى فيه على رئيس حزب القوات بجرائم جنائية عدة، فيما لا يزال القاضي ممتنعا عن الحضور إلى المحكمة. تعليقا على هذه المستجدات، رأى حزب القوات اللبنانية في هذه الممارسات تدميرا ممنهجا للقضاء والعدالة في لبنان يقوم به بعض القضاة استجابة لبعض الأطراف السياسية وخصوصا حزب الله والتيار الوطني الحر للاقتصاص من أخصامهم السياسيين. وتوجه حزب القوات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي للتدخل فورا ووضع حد لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان.
المرشح عن المقعد الماروني في المتن رازي الحاج رأى أن المعطيات الجديدة في شأن غزوة الطيوني فبركات إضافية لتبرير فشلهم بتطيير الانتخابات، مضيفا أنهم عادوا إلى الترهيب لكنهم لم يتعلموا دروس التاريخ وعبر الأمس القريب. مرشح القوات في البترون غياس يزبك سأل هل هو ادعاء جديد على جعجع أم نيشان إضافي على صدره، واعتبر يزبك أن صرح القضاء يتهاوى تحت ضربات هذا الصنف من المدعين، فارحموه واتعظوا من قضاء النظام الأمني اللبناني السوري، إن هيكل العدالة من بشر لا من حجر. سلسلة مواقف محذرة عقب الإعلان عن وجود مواد خطرة في معمل الذوق وبيان لكهرباء لبنان عن وضعية السلامة في المعمل. بسام:
تحدث وزير الداخلية بسام مولوي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عن وجود بعض المواد الخطرة المنتهية الصلاحية في معمل الزوء الحراري التي وفي حال تعرضها لعمل تخريبي قد تؤدي إلى انفجار، مضيفا إن الوضع الأمني للمعمل غير سليم بسبب وجود ثغرات في السياج التقني وعدم توافر عناصر حراسة ما يسمح بالدخول إلى حرمه حيث توجد خزانات الإدروجين والفيول أويل. وطلب مولوي في الجلسة تكليف وزارة الطاقة بتفكيك المعمل القديم أو تفريغه من المواد الخطرة. وبعد تقرير وزير الداخلية أكد بيان لكهرباء لبنان أنها أخذت موافقة قيادة الجيش على إنشاء مستودع لتخزين مادة الأسيد كلوريدريك في المعمل، وبأنه مطابق للمواصفات الفنية وصالح لتخزين هذه المادة. أما بالنسبة للمواد الكيميائية فأشارت كهرباء لبنان إلى أن شعبة المعلومات أنهت في العام 2020 مهمتها بالكشف على المواد الكيميائية في المعمل بناء لإشارة نيابة العامة التمييزية ولتقرير خبراء الكيمياء التابعين للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، إذ أفادت بأن هذه المواد أصبحت آمنة بوضعها الحالي. تعليقا على هذا الموضوع، سأل النائب شوقي الدكاش عبر تويتر أين كان وزراء الطاقة المتعاقبون من هذا الخطر الكبير، مضيفا إن كسروان ستحاسب في 15 من أيار. المرشح المستقل عن المقعد الماروني على لائحة القوات اللبنانية في قضاء كسروان شادي فياض زار من ناحيته رئيس بلدية زؤم كايل الأستاذ إليب عينو الذي أكد متابعته الموضوع، وأن مخابرات الجيش أكدت له أيضا عدم وجود أي خطر بعدما أجرت الكشف اللازم على المواد الموجودة، ووعد فياض أهالي كسروان والزوق بالسهر لضمان خلو معمل الكهرباء من أي مواد خطرة أو متفجرة وبمتابعة هذا الأمر إلى النهاية حتى التأكد من ضمان سلامة السكان في الزوق والجوار.
أزمة قطاع المحروقات على حالها في وقت أقفلت معظم المحطات اليوم. المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة أصدرت جدول أسعار محروقات جديد شمل مادتي المازوت والغاز على أن يصدر جدول أسعار خاص بمادة البنزين لاحقا. وسجلت الأسعار ارتفاعا ملحوظا، وصل سعر 20 لتر مازوت إلى 552 ألف ليرة، فيما انخفضت سعر قارورة الغاز لتصبح 297 ألف ليرة. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أوضح أن مصرف لبنان أوقف العمل بمنصة صيرفة، ما أدى إلى تغيير آلية صدور جدول المحروقات، إلا أنه بعد مناشدة المعنيين تم تمديد العمل بالدعم لمدة شهرين. إلى ذلك تردد أن اجتماعا عقد بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامي ووزير الطاقة وليد فياض للبحث في حل لموضوع البنزين. حياتيا أيضا ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بالأمن الغذائي بمشاركة القطاعات النقابية المعنية. المزيد من التفاصيل مع ماريا موسى. ماريا،
اجتماع ما زال مستمرا حتى الساعة في السراي الحكومي، تحديدا يعني بعد الهلع الذي أثير حول مادة القمح والطحين تحديدا وتعثر استيرادها من أوكرانيا، لأن لبنان يعني يستورد حوالي 80% من القمح من أوكرانيا. يعني كان لابد من اجتماع ضروري للجنة الوزارية المكلفة متابعة الأمن الغذائي، لذلك يعني يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاليا هذا الاجتماع، وكما يعني ذكرنا وخصص لمعالجة الأمن الغذائي لتدارك أي نقص وتأمين مقومات الأمن الغذائي. يعني هذا الاجتماع بول يحضره أيضا النقباء المعنيين كنقيب أصحاب المطاحن وأيضا نقيب الأفران وزير يعني الاقتصاد والزراعة. يعني إذا الاجتماع حتى الساعة ما زال مستمرا، هذه هي المعلومات يعني التي وردتنا حتى الساعة من الاجتماع، وطبعا أي جديد سنكون معكم فيه.
شكرا ماريا. أعرب رئيس الجمهورية ميشيل عون عن حرصه على متابعة ما بدأه في مكافحة الفساد رغم سعي البعض لعرقلته كما قال، مضيفا أن الحوار هو السبيل لحل النزاعات. كلام عون جاء في خلال لقائه نادي الشرق لحوار الحضارات. وكان عون التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحث تطورات الوضع في أوكرانيا والمساعي الفرنسية الخليجية لمساعدة لبنان ومسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي مع السفيرة الفرنسية آن غريو. وردا على بيان رئاسة الجمهورية، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير أبو عاصي إلى أن الرئاسة تستفيق مرة جديدة متأخرة ومنكوتة من غيبوبتها، كما كلام النائب أبو عاصي أتى ردا على سؤال صحفي مستندا إلى خبر لم تنفه دوائر القصر المنكوب بأمثالكم، أضاف كم شهر ومنرتاح. من الرياض، كشف الوزير السابق ملحم الرياشي عن أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري سيعود في الأيام المقبلة إلى لبنان، مشددا على أهمية استعادة العلاقات اللبنانية مع المملكة، ما يشكل عاملا أساسيا في التوازن الاستراتيجي المطلوب الذي تجسده المملكة ومجموعة سفراء مجلس التعاون لصالح لبنان. وفي خلال لقائه حشدا كبيرا من أبناء الجالية، أكد رياشي أن هذه الخطوة إنجاز لصالح اللبنانيين مقيمين ومغتربين، وأمل في تعزيز هذه العلاقات وإقرار الحياة البطريركي، مجددا التأكيد أن الحياة ينقذ لبنان. إلى ذلك، شدد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على أن استعادة علاقات لبنان مع الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية أمر واجب، ولا إنقاذ اقتصاديا وسياسيا من دون عودة لبنان إلى حاضنته العربية. وأمل جنبلاط أن يتوقف بعض الأطراف عن زج لبنان في محاور تعمق أزماته وتستهدف الأشقاء في الخليج العربي، داعيا الحكومة إلى أن تقوم بدورها الكامل في هذا المجال لفتح الباب أمام فرصة جديدة تسمح بانطلاق مسار إيجابي على كل المستويات. في عين التين، التقى الرئيس نبيه بري وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان. بعدها انتقل الوزير الإيراني إلى وزارة الخارجية، حيث التقى الوزير عبد الله أبو حبيب. عبد اللهيان أكد بعد اللقاء أن البحث تناول التطورات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، ونحن في بيروت لنقول بصوت مدون إننا لا نريد إلا الخير والهناء للبنان، كما قال، معتبرا أنه لولا المقاومة لكان تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية فرضت سيطرتها على المنطقة ككل على حد تعبيره. وعن مفاوضات فيينا، أعرب عبد اللهيان عن استعداد طهران لإنجاز اتفاق قوي وجيد ومستدام من دون أن تجتاز إيران الخطوط الحمراء. وعن العلاقات مع السعودية، رحب الوزير الإيراني بعودة العلاقات الطبيعية مع المملكة، متمنيا على السعوديين أن يتحركوا في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المنطقة. اللجان المشتركة تبحث الكابيتال كونترول الاثنين وجلسة عامة الثلاثاء. كل التفاصيل مع هنادي السمرة.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الهيئة العامة لمجلس النواب إلى عقد جلسة تشريعية عند 11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وكان رئيس المجلس ترأس اجتماع لهيئة مكتب المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني، خصص للتداول في جدول الأعمال. وأبرز البنود التي تقدمت جدول الأعمال إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف بصرف مبلغ 10,000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، والذي سبق لرئيس الجمهورية ورده أي دولار الطالبي، فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة وتحديدا في موازنتي وزارتي الداخلية والخارجية لتمويل انتخابات النيابية المقبلة والتمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، تمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية وحماية المناطق المتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير تلال عكار واستفادة المصابين من تقديمات الضمان الصحي. وأشار نائب الرئيس إلي الفرزلي إلى أنه تقرر في الاجتماع دعوة اللجان المشتركة للاجتماع الاثنين وبحث اقتراح وضع ضوابط استثنائية وموقتة للسحبات النقدية والتحاويل المصرفية. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
يعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في 6:45 مساء غد مرشحي الحزب عن المقعد الماروني والكاثوليكي في البقاع الشمالي، وستنقل الكلمة MTV وتلفزيون لبنان وإذاعتا لبنان الحر وصوت كل لبنان وموقع القوات اللبنانية الرسمي وعبر صفحات الدكتور جعجع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. حذر النائب جورج عقيس في خلال زيارة له إلى منطقة المعلقة في زحلي من الوصول إلى أسفل قعر جهنم في حال لم يقترع الناس إلى سياديين وأصلاحيين بالمعنى الحقيقي، مشددا على ضرورة محاسبة الشعب عبر صناديق الاقتراع لكل من سرق الكهرباء وضاعف الدين العام، ولكل من سرق الصناديق المستقلة والمجالس الخاصة، ولكل من أوقف التشكيلات القضائية واستخدم ترسيم الحدود لغايات شخصية. عقيس دعا الحضور للتصويت إلى من يشبههم، من لا يبيع قضية الوطن أو أي ملف مقابل مصالح شخصية، وختم بالتوجه إلى اللبنانيين بأن المعركة ليست معركة أشخاص، بل معركة المحافظة على هوية الوطن عبر الخيار السياسي الإصلاحي، فهي بين خطين، خط السيادة والتي تمثله القوات اللبنانية، وخط ضد السيادة. رأت المرشحة المستقلة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان جبيل كارين بستاني أن ثورة 17 تشرين والاغتراب اللبناني وضعاني تحت مسؤولية كبيرة، وأؤيد النهج الشهابي في إدارة الدولة والمؤسسات، وأريد استعادة وطني. وقالت البستاني للأم تي في أنني كنت مع تشكيل لائحة تغييرية ثورية للمجتمع المدني، لكن عندما لم نستطع تحقيق ذلك اتخذت قراري بالتحالف مع القوات اللبنانية. المرشح عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى على لائحة القوات اللبنانية إلي شربشي تعهد بأن يقوم بكل ما يلزم كي لا يطمس التحقيق في جريمة تفجير المرفأ وقتل بيروت لمعرفة الحقيقة، ورأى أن الزمرة الحاكمة مستمرة في تعطيل التحقيق والمماطلة عبر طلبات الرد التي أصبحت بمثابة التعسف باستعمال الحق. استقبل وزير الدفاع موريس سليم رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان الجنرال أو ليوتنو جنرال همال إشوار على رأس وفد، وجرى عرض لعمل البعثة التي التقط أيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون. من جامعة البلمند رشدي تؤكد أهمية حماية جودة التعليم العالي. محسن السقال.
تحت عنواني من الأسطورة إلى الواقع، افتتحت جامعة البلمند في الكورة المنتدى الدولي حول خطة لإحياء لبنان اقتصادياً وتربوياً وصحياً، تستمر لثلاثة أيام بحضور رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق وحشد من المهتمين. وألقت منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان الدكتورة نجاة رشدي محاضرة أكدت فيها على أهمية حماية جودة التعليم العالي وتعزيز وصوله لجميع الطلاب، ولفتت إلى أن لبنان يمر بأزمة تعليمية غير مسبوقة في الوقت الذي تم فيه تصنيف لبنان على مدى العقود الماضية على أنه مركز التعليم الأول في المنطقة ومنارة التعليم الساطعة في الشرق الأوسط، ورأت أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية كان لها أثر مدمر على التعليم، ودعت إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جماعية للتخفيف من تأثير أزمة التعليم على الشباب وحمايته. ومن أبرز هذه الخطوات دعم الجامعات مادياً وفنياً وخلق فرص عمل للطلاب المتخرجين. بدوره أكد الدكتور وراق أن هدف المؤتمر وضع اقتراحات وخطط وإجراءات عملية لإعادة لبنان إلى سابق عهده منارة للعلم والأمل لمستقبل أفضل للشباب والشابات.
خلالها قطاع التعليم العالي الذي هو جوهر لبنان وجوهرة لبنان وسبب وجوده. نحن اليوم جئنا لنسلط الضوء على تشخيص الداء لنستنبط حلولاً علها تفضي إلى إنقاذ أحد أقانيم لبنان وأهم ركائزه.
محسن السقال، لبنان الحر، البلمند.
في شأن كورونا، سجلت وزارة الصحة 4 وفيات إضافة إلى 411 إصابة جديدة. صفحة من الأخبار الدولية مع رولا فخري.
العاصمة البلجيكية بروكسل جذبت الأنظار العالمية إليها اليوم على وقع انعقاد ثلاث قمم خاصة بالأزمة الأوكرانية، شملت كل من الناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع. ورأى مراقبون أن هذه القمم لا سيما الناتو سترسم خططا وسياسات للمرحلة الجديدة من الصراع بين القوى الدولية الكبرى. وفي السياق، أشار أمين عام حلف الناتو في خلال انعقاد قمة الحلف في بروكسل إلى أنه تم الاتفاق على تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، مؤكدا أن الحلف سيزيد من قدراته العسكرية في شرق أوروبا، وأن أي استخدام للأسلحة الكيماوية سيغير خريطة الحرب، ومعلنا أنه يسعى إلى عدم تحول النزاع إلى مواجهة عسكرية بين الحلف وروسيا، وطلب من الصين عدم تقديم أي دعم للغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلن أن هجوم روسيا على أوكرانيا هو أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود، وأن الحلف نشر المزيد من الطائرات القتالية في شرق أوروبا، وأكد أن أي استخدام روسي للأسلحة المحرمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على 4 كتائب عسكرية جديدة ليصبح لدى الحلف 8 مجموعات قتالية، ومعلنا أن الناتو قرر زيادة الإنفاق على الدفاع. من جهته طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي من حلف شمال الأطلسي مقاتلات ودبابات وأنظمة دفاع جوية ذات جودة عالية، وأيضا أسلحة مضادة للسفن لمساعدة بلاده على التصدي للهجوم الروسي، محذرا على أن هدف روسيا المقبل سيكون مهاجمة أعضاء في الحلف في شرق أوروبا كبولندا. تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور الصين نهاية الشهر للتباحث مع القادة الصينيين بشأن الأزمة الأوكرانية. وفي أبرز المستجدات السياسية في الأزمة الأوكرانية، وصف اليوم المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأكثر زعماء العالم عدائية لروسيا. على خط آخر، أشارت مجلة واشنطن بوست إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعددا من الزعماء الأوروبيين سيعلنون قريبا عن مبادرة كبرى لنقل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 900 متر ومدون بالمناطق الشمالية والداخلية. بيتحسن الطقس مساء، ومنحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية يلي بتعلى عن 1000 متر بالليل وساعات الصباح الأولى. ريحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و50 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45% و85%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، السبت طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح نشطة أحيانا، بيتحول بالنهار لغائم مع تساقط أمطار محلية وثلوج على ارتفاع 1200 متر. منحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية يلي بتعلى عن 1200 متر بالليل وساعات الصباح الأولى. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى أريل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
كان في بانوراما. يوم قضائي صاخب، توقيف رجا سلامي واستدعاء حاكم المركزي. المنظومة الحاكمة تستحضر ممارسات الوصاية، عقيقي يدعي على رئيس القوات من منزله. قضية المواد المتفجرة في معمل الزوق تتفاعل، الدولار يحلق والمزوط يرتفع في شكل جنوني. عبد اللهيان يجول على المسؤولين اللبنانيين. جعجع يعلن مرشحي القوات في بعلبك الهرمل غدا. أوكرانيا حضرت في بروكسل، والناتو الهجوم الروسي يهدد الأمن الأوروبي. بانوراما انتهت لهذه الليلة، أخرجها فريدي سيبا. إلى اللقاء.